والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغاية انجيل يوحنا اصحاح 18 ودخلنا في مرحلة آلام السيد المسيح. قرينا لغاية عدد 23. آخر موقف سمعناه المرة اللي فاتت لما رئيس الكهنة سأل المسيح عن تلاميذه وعن تعاليمه. قال له انت بتسألني ليه؟ أنا قلت الكلام ده علنا، اسأل الناس اللي سمعوا. الجواب ده ما عجبش واحد من العساكر، فلطم السيد المسيح له المجد. فالسيد المسيح له المجد قال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد على الرديء، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ وكان حنان قد أرسله موثقا إلى قياس رئيس الكهنة. يبقى أول محاكمة تعتبر قدام حنان، ثاني محاكمة قدام قياسة، ده لسه كمان محاكمات قدام بيلاطس وهيرودس. يعني السيد المسيح في الليلة دي تعرض إلى حوالي 5 محاكمات: حنان، قياسة، بيلاطس، هيرودس، ثم بيلاطس أخيرا بقرار إعدام. يعني 5 جولات في المحاكمة كلها بطالة إلى أن صدر قرار صلب. برضو مش عاوز أعدي موقف اللطم ده بسرعة، لأنه صحيح السيد المسيح له المجد بيقول إن كنت قد تكلمت رديا اشهد على الرديء، وإن كان حسنا فلماذا تضربني؟ ما نقدرش نلغي إن ده في تسامح. يعني السيد المسيح له المجد له سلطان إنه اللي يرفع إيده عليه يعني يحصل له أي حاجة، لأنه ده ربنا كل المجد. لكن عشان من طول أناته يحتمل هذه الإهانة ويستخدمها في تعليم اللي قصاده ويقول له أنت تعمل كده ليه؟ لو معاك حق قول لي حقك فين، ولو كان رديء يبقى أنت مالكش حق. هذه الوداعة العجيبة اللي دايما تيجي تقول للناس خليكوا دعاء، يقول لك لا، الناس دي ما ينفعش معاهم الكلام ده يا ابونا، الناس دي بدل وصلوا للطريقة دي ما ينفعش معاهم غير أسلوبهم. يا كويس ان المسيح ما قالش كده. السيد المسيح شاف اسلوب مفتري واسلوب غير آدمي واسلوب همجي واسلوب ظالم، وظل على وداعته، فضل وديع كما هو. لا تقابل الشر بالشر، من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر. اذا الحكاية مش حرفيا نحول الاخر، لكن ابقى على ودعتك، خليك برضو الشخص المحب، خليك الشخص الوديع، ما تغيرش اسلوبك مع الناس لمجرد ان الناس وحش. في واحد يقول هو اسلوبه كده انا لازم اعامله باسلوبه، ده تفكير غير مسيحي. المسيحي ما عندوش غير اسلوب واحد، هو الحب، هو الوداعة، هو الاحتمال. بس في الموقف ده واحد يقول بس المسيح بان ضعيف، بان مقهور، بان كأن عسكري ما يستاهلش، رفع ايده عليه وفرط. وهو الموقف عدى، وبعد كده بعدها بأيام بقوا رؤساء هذا الجند مرعوبين من المسيح له المجد لما عرفوا بقيامته، بقوا خايفين ومش عارفين يقولوا ايه للناس، وبقت شغلانة، وفضلوا بعدها الى اخر الظهور يخافوا من المسيح له المجد. ما تبصوش للجولة الاولى، دايما خلي عينكم على الجولة الاخيرة. اللي بيبص على الجولة الاولى يصعب عليه قوي ان الظلم غلب مرة او الشر كسب مرة، لا، ما يهمكش، دي مرة، دي في الاول. لكن لا يمكن الشر يكسب على طول، لا يمكن الظلم يفضل كسبان على طول. حتى لو انت ظهرت ضعيف، حتى لو دافع على حقك، حتى لو كل اللي حواليك قالوا لك كان المفروض ترد عليه، كان المفروض تاخد حقك، كان خليك زي المسيح له المجد، ابقى وديعا كشاة تساق إلى الذبح، كنعجة صامتة أمام جازيها، وسيب مسيحك يدافع عنك. المسيح بتاعنا مسيح قوي، يعرف امتى يتمجد. لما يقوم من الموت كلهم يبقوا زي الأرانب، كلهم يترعبوا منه، لكن في الموقف ده كان وديعا وكان متواضع القلب واحتمل الإهانة، وهي إهانة مش بسيطة أبدا. احنا بقينا في زمن الحتة دي صعبة على الناس، صعب ان الواحد يهان ويسكت، صعب أوي حتى لو مسيحي. ليه؟ احنا مش حاطين المسيح مثل اعلى، احنا حاطين الناس مثل اعلى، حاطين فكر الدنيا مثل اعلى، حاطين اللي بيقولوه الناس بنعمل زيه. مين قال ان ده صح؟ احنا مسيحيين مثلنا الاعلى ربنا يسوع المسيح نفسه، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه، لكن هنا فتح فاه وشهد للحق، لكن ما كانش عنيف، ولم يأخذ حقه بذراعه، ولم ينتقم لكرامته، مفيش الحاجات. هو اتكلم وشهد للحق، لكن ظل وديعا. من حقك تتكلم، ومن حقك تشهد للحقيقة، بس لا تترك وداعتك، ما تقلبش الخطية والظلم اللي حواليك. فسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ خلي بالكو ده ثالث موقف يتعرض فيه لهذا السؤال. أول موقف كان فين؟ وهو دخل من الباب خالص، الجارية قالت له إيه؟ في عدد 17: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ فقال: لست أنا. يبقى أول موقف كان فات عليه يمكن ساعة ولا ساعتين. خلي بالكم الإنكار ثلاث مرات ما حصلش ورا بعض كده، لا، لأن الشيطان شاطر، لما يوقع الواحد يوقعه خطوة خطوة، يوقعه حتة حتة، يخليه ياخد خطوة الأول وبعدين يستنى عليه شوية لما يبلعها، ولما يحس إنه يعني عدت وضميره يبرد شوية يقوم يديله اللي بعدها لغاية ما وقع خالص. ففي الأول قدام جارية على الباب كده قالت له: مش أنت منهم؟ قال: لا 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 مش أنا، وسكت. بعد شوية بعد ما تسأل المسيح وأهين وكده، نلاقيه هنا واحد قال له، قالوا له شوية الناس اللي بيدفوا مع النار معاه: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فقال: لا مش أنا. وبعد شوية واحد تاني من عبيد رئيس الكهنة، ده نسيب ملخص أو ملخص اللي هو بطرس لسه قاطع ودنه من كم ساعة، فغالبا ده كان واحد من الجماعة اللي راحوا لغاية البستان عشان يمسكوا المسيح، فوش بطرس مش غريب عليه، هو ده اللي مسك السيف وقطع ودنه. هنا بقى بطرس خاف خالص، لأنه عرف بقى أن الحكاية مش بس هيتعامل كواحد من تلاميذه، ده هيعتبر ثائر ورفع السيف على العساكر وكده هيقع بقى في المشكلة. فأما رأيتك أنا معه في البستان؟ فأنكر بطرس أيضا. اللي أصعب من كده أن بقية الأناجيل تقول أنه حلف، يعني قاعد يحلف معرفوش. لما الواحد بقى يسوق فيها الكذبة، هي طبعا ده كل ده كذب، الخطية دي خطية مركبة. ليه؟ أولا هي خطية كذب لأنه واحد من التلاميذ، وهي خطية خوف، والأصعب من ده كله خطية إنكار، أنه بينكر المسيح له المجد. برضو دي تخلينا نراجع عادة كيف نخطئ. الواحد فينا لما بيغلط، بطرس ده يعني زينا، احنا برضو نحب نمشي مع ربنا وما نحبش نغلط، لكن امتى الواحد يضعف؟ الواحد يضعف لما يدخل الخوف. الخوف مدخل للخطيه. لما تخاف من الناس لازم تغلط، لانك هترضيهم على حساب ربنا، لأنك هتجاملهم على حساب الحق، لأنهم هيسألوك سؤال هتخاف ترد عليه. الخوف دايما مدخل للخطية. نمرة اثنين، هو واقف يصطلي، يعني عمال يتدفع ومش واخد باله المسيح عمال يتبهدل. الراحة مدخل تاني للخطية. لما تدور تريح نفسك كده هتبقى فريسة سهلة في ايدين الشر والشرير. لكن المفروض ان بطرس كان يبقى مكانه فين دلوقتي؟ يبقى واقف جنب المسيح بسنده، حتى لو تلميذه خد له قلمين. ويعني هم البس العز اللي شافه 3 سنين ونص مش قادر يقف مع المسيح اليومين دول اللحظات دي. لكن هو فيها خوف وفيها بحث عن الراحة، واقف يتدفى ومش عاوز يعرض نفسه للمشاكل. دي مداخل مشهورة للخطأ. مثلا داود النبي وقع في العملة السوداء بتاعته امتى؟ لما مرضاش يطلع يحارب وابتدى يريح نفسه، وطلع اتمشى في ليلة وشاف منظر وحش وهو قاعد فاضي، والفاضي والفضى دخله في افكار شريرة، وراح كمل خطيته بالزنا، وبعدين كمل الزنا بالقتل. ايه ده كل ده؟ كل ده ابتدى من شوية راحة، بدل ما يطلع يحارب مع العساكر بتوعه ساب نفسه مرتاح. عشان كده المسيح قبلها بكام ساعة لما شافهم نايمين اعتبهم، قال لهم اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة. اديكوا وقعتوا عشان ما سهرتش وما صليتش بذمة، اديكوا وقعت وقعة جامدة. يمكن لو كان سهر مع المسيح وحس بآلامه وحس بالصراع الفظيع اللي كان فيه رب المجد في جسماني، يمكن في اللحظات دي كان يبقى أقوى وما كانش أنكر. احنا كمان ممكن ننكر. خلي بالكم بطرس قال مش أنكر، بمعنى قال أنا مش مسيحي، بس هو قالها بطريقة أوحش أو بطريقة تانية، قال أنا معرفوش. احنا كام مرة في حياتنا بنقول احنا ما نعرفش المسيح؟ يمكن لو سألوك سؤال مباشر انت مسيحي تقول اه مسيحي، لكن في 100 سؤال تاني ممكن الواحد يتسأله ويزوغ، يقول لست انا. يجي يسألوك رأيك ايه في حاجة مفروض كمسيحي تشهد للحق فيقوم تهرب. ثم ده انكار. ما تقولش اسمك بالكامل لحسن يبان انك مسيحي، ثم ده انكار. مش عاوز تمشي مع فلان اصل فلان معروف انه مسيحي لحسن ياخد بالهم ان انت كمان مسيحي، ثم ده كمان انكار. ده اللي اكتر من كده بقى واللي كلنا بنقع فيه، ان سلوكك ينكر احيانا انك مسيحي. السلوك عامة بقى، لما انسان يلبس لبس غير محتشم انسانا على طول انكرت المسيح. ده انكار، ده خطيئة انكار. ليه؟ لان هو المسيح قال لك كده، المسيح علمك كده، هو ده، هي دي المسيحية. على طول كأنك بتقولي انا معرفوش، هي معناها لما يكون حياتك فيها حب المال، وحب المادة يخليك تبيع مبادئك وتبيع احبائك، ده انكار للمسيح. ليه؟ لانك بتقول معرفوش، انت لو تعرفه مش ممكن تعمل كده. نحن ننكر المسيح ان كان بيصعب علينا بطرس. ساعة الواحد يقول له مالكش حق، بطرس مالكش حق، 3 سنين ونصف شايف المسيح وشايف معجزات وشايف اعمال، ورفعك رفعة كبيرة ووزعت بايديك الخبز على 5000 واحد، وانت بالذات مشيت على المية، محدش فيهم مشي على المية زيك، وانت شفت السمك اللي ملوش اخر من البحر، وانت يا بطرس اللي شفت بعينيك المسيح في التجلي وجنبه موسى وجنبه ايليا، شفت السماء مفتوحة وسمعت بودانك صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه، انت يا بطرس بعد ده كله تقول لست انا؟ اي واحد فينا ممكن يتقال له الكلام ده. ممكن الواحد يعاتب نفسه يقول ده انا اللي شفت من ربنا كتير وربنا اداني كتير وعد عليا مشاكل كتير وهموم كتير وتجارب كتير، وفي كل ده ربنا ما سابنيش، وكان قريب وكان حنين وكان بيستر وكان بيسامح وكان بيدي. اجي في موقف صغير كده اجدد واقول معرفوش ووصل له الرسالة اني معرفوش. تعرفين طبعا واحد من الانجليين الاخرين قال ان في اللحظة دي المسيح له المجد كان بيتحرك من صالة لصالة، كانوا بيحكموه فشوية حكموه في الصالة دي وشوية ياخدوه حكموه في الصالة التانية، فهو معدي كده على الحوش في اللحظة اللي بطرس فيها قال ثالث مرة مش انا، نظر اليه يسوع من بعيد كده بصله، يعني هو طبعا مش سمعه لكن هو بصله عشان يقول له ايه رأيك بقى بطرس؟ وقعت يا شاطر، قعدت تقول ان انكرك الجميع انا لن انكرك، بقيت انت اول واحد بتقع. طبعا التلاميذ الباقيين انكروه بدرجة اقل لانهم هربوا، يعني يمكن الوحيد اللي ما انكروش قوي يوحنا الحبيب لانه فضل جنبه للاخر، لكن حتى بقية التلاميذ انكروه بدرجة اقل لان هم كلهم سبوه خافوا هربوا. صحيح المسيح طلب كده وقال لهم سبوهم يمشوا، لكن هم لو جدعان شوية كانوا قالوا لا يا رب احنا نقف معاك للاخر، ايه يعني ما تهزق شوية يعني لما نموت. طبعا هم لما كبروا بالروح بقوا يقولوا بعد كده ايه يعني نموت معاك، ايه يعني نتهزق معاك، بس وقتها ما كانوش كبار، وقتها كانوا صغيرين. برضو من اسباب الوقوع في الخطية احساس الواحد انه احسن من غيره، احساس ده دايما يوقع. بطرس قبلها بساعات حط نفسه في مقارنة مع بقية التلاميذ، قالوا لو انكروك كلهم انا لا، وده ما كانش حب للأسف، كان نوع من الكبرياء، لأنه لو حب كان سكت. طب ما يوحنا كانت في قلبه انه مش هينكر المسيح مهما حصل، وفعلا ما انكروش لانه حب. لكن بطرس ما كانش الدافع الوحيد في الكلمة دي الحب، كان فيها حتة كبرياء، كان فيها حتة احساس انه احسن من بقية التلاميذ او اكثر قربا للمسيح منهم كلهم، فحط نفسه في مقارنة وطلع نفسه احسن. لو هم انكروك انا مش هنكرك، قال له انت هتنكرني انت بالذات عشان قلت كده. افتكروا دايما في اللحظة اللي تحس فيها انك احسن من اللي حواليك دي اخطر لحظة، اعمل حسابك الشيطان انت استدعيته بنفسك بالاحساس ده بالفكرة دي، بس لو فكرة مش كلمة، فكرة جت في دماغك انك احسن من اللي حواليك كأنك بتقول للشيطان تعال تعال شوف عاوز مني ايه. عشان كده يسوع له المجد قال له سمعان سمعان الشيطان طلب ان يغربلكم كالحنطة. حاسب الشيطان بيهزكوا هزة عاوز يوقعك، وانا بصلي لك كي لا يفنى ايمانك، لكن انت لما ترجع ثبت اخواتك شجعهم وثبتهم. إذا نحن ننكر المسيح، مفيش داعي نقول لا، احنا احيانا ننكر المسيح اما بالتهرب من اعلان الحقيقة اننا مسيحيين حتى الدم، اما بسلوك لا يظهر فيه المسيح، اما بالدعاء صامت اننا لا نعرف ولا نعرف تعاليمه ولا نعرف كلامه. ده بعض الناس لما يتسألوا سؤال عن المسيحية يتهرب من الإجابة. طب بتتهرب ليه؟ بتتهرب ليه؟ ما هي فرصة شهادة للمسيح. لو قلت ما عرفش، لو قلت ما بلاش كلام في الحاجات دي، طب ما يمكن يكون إنكار. لو قلتها عن حكمة إن الموقف مش مناسب للكلام ما يبقاش إنكار، لكن لو قلتها لأنك خايف تبقى إنكار للمسيح. فعاد يجي يسألك أنت صحيح بتقول على المسيح ربنا؟ ها هترد ولا مش هترد؟ لو انت انسان حكيم وشايف ان الشخص ده مش هيستفيد من الاجابة ومستهتر وان المجال مش مجال تعليم، ممكن تتهرب من السؤال وتقول له انا مش شايف ان انت السؤال ده يفيدك في حاجة. لكن اذا لقيته بيسأل سؤال فعلا محتاج اعرف اجابته، لا تخجل ان تعلن الحقيقة، والا المسيح يقول لك انت انكرتني قدام الناس ليه؟ بعد آلك سنين بتتعامل معايا كإله، ويوم واحد يسألك المسيح إله ما ترضيش تقول له؟ ليه ما رضيتش تقول له خفت؟ طب وما خفتش مني لما هتقف قصادي وانا الاله الحقيقي؟ لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم ليس لهم بعد ذلك ان يفعلون اكثر. يعني هيموتوك وفرت، احنا كده كده هنموت، اريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. حسب موضوع الاهم انك تقف قدام ربنا تقول يا رب انا ما انكرتكش، انا اعترفت بيك قدام الناس. يقول لك وانا كمان هعترف بيك قدام ملائكة ابي. اقول لهم شوفوا ابني لم ينكرني قدام الناس، شوفوا كان شايل صليبه ازاي، شوفوا كان بيفتخر انه مسيح ازاي، شوفوا كان فرحان انه يعرفني قدام كل الناس، شوفوا كان بيستغل اي فرصة عشان يشهد لي ازاي. فانت اعترفت بي على الارض، انا اعترف بيك قدام ابي وقدام ملائكته في السماوات. إن كنا نحزن على بطرس لأنه أنكر، فلابد أن نحزن على أنفسنا لأننا أيضا ننكر المسيح بسلوك بكلام بتهرب ننكره. والإنكار غالبا وراء خوف من الناس، وخوف الناس معناه عدم إيمان، لأن اللي عنده إيمان شايف ربنا زي ما شايف الناس، شايف ربنا كبير وشايف الناس صغيرين. يقولوا كده في كتب النسك، خطية إرضاء الناس هي خطية عدم إيمان. يعني ترضي الناس زيادة معناه أنت ما عندكش إيمان كويس. ليه؟ لأنك لو شايف ربنا، الإيمان أنك شايف ربنا، الإيمان معناه أنك أنت ربنا واضح وصادق. فلو أنت ربنا واضح وصادق هترضي ربنا مش هترضي الناس، أو هترضي ربنا قبل الناس. لكن لأن الإيمان ضعيف فالواحد مش شايف ربنا، فاللي يهمه رأي الناس ونظرات الناس وكلام الناس ولوم الناس وعتاب الناس، وفي الآخر الناس دول هيمشوا كلهم وهيضيعونا. ونقف قدام ربنا ونكتشف ان احنا رضينا الناس وخفنا او من الناس ونسينا نرضي ربنا. اظن ان بطرس عاش حياته كلها حزين على هذه اللحظات. اعتقد ان بطرس لم ينسى ابدا بعد كده أنه أنكر المسيح أمام جارية. جارية يعني إيه؟ يعني واحدة اللي هتوجه اللي هتجيب، ما كانتش هي دي اللي هتسجنه، ما كانتش دي اللي هتموته. يعني حتى لو كان وقف قدام ملك ولا بتاع، كان يعني كنا نعذره شوية في شوية خوف، وإن كان المسيح حتى زي يقول ما تخافوش منهم كلهم. لكن كمان قدام جارية، يعني قد كده الخوف غلبك لدرجة إن أنت خايف من الناس، مش هيفرق معاها لو كنت تلميذ ولا مش تلميذ. المسيح له المجد. لما نقع ما يحبناش ننسى الوقعة اللي وقعناها، مش عشان يذلنا، المسيح ما يحبش يذل ولاده، لكن لما ننسى ان احنا وقعنا نرجع نقع تاني. اللي ما ينساش وقعته ما يقعش فيها تاني، اللي ما بينساش الوقعة بتاعته صعب يقع تاني، لكن اللي بينسى انه وقع هيقع تاني. عشان كده هتلاحظوا بعد ثلاث صفحات لما يقابل المسيح التلاميذ على بحر طبرية بعد قيامته، هيسأل بطرس السؤال: يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ هو عاوز يفكروا بأكثر من هؤلاء، دي المقارنة بتاعت لو أنكروك أنا مش هنكرك. قالوا لسه عندك الشعور يا سمعان، هو ما فهمهاش في الأول، انك احسن منهم روحيا، انك بتحبني اكتر منهم، بتحبني دي انا عارف وحلوه وكل حاجه، لكن حكايه اكتر منهم دي. سمعان بطرس هيندفع كعبته يقول له ايوه طبعا، فيرجع يساله تاني. فلما ساله ثالثه حزن بطرس لانه قال له ثالثه اتحبني، وقال له يا سيد انت تعلم كل شيء. ما قدرش يقول له يا ربي بحبك اكتر منهم، عارف المقصود، ما تقولهاش، تقولش اكتر منهم ابدا، ما تقولهاش دي، قول بحبك كويس لكن ما تقولش اكتر منهم. وحتى بحبك دي تقولها وانت خجلان من نفسك، ما انت كنت بتقول لي بحبك ولو انكرك الجميع مش هنكرك، وبعدها بساعات خفت وانكرت وقلت معرفوش، امال بحبك على ايه؟ نحن حين نقول لله نحن نحبك نقولها بخجل، نقولها وكأننا خايفين نقولها، لأننا مش قد الكلمة دي، احنا مش قد الكلمة دي. عشان كده يوحنا يقول عن نفسه في الكتاب بتاعه في انجيل يوحنا التلميذ مش الذي كان يحب يسوع جدا. يوحنا كان يحب المسيح جدا لكن ما يقدرش يقول كده، كان يقول التلميذ الذي كان يسوع يحب. طب ما يسوع بيحبهم كلهم، انت عاوز تقول ان انت بتحب المسيح قوي، بس ما يقدرش يقول. بيقول لنا في رسالته الاولى نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. بيقولها بطريقة تانية، ليس نحن احببنا الله بل هو الذي احبنا. يعني الموضوع مش احنا اللي بنحبه، ده موضوع هامشي مالوش قيمة، لان حبنا قد كده طياري. حتى بطرس اللي كان حاسس بمشاعر حب فظيعة للمسيح جه في لحظة انكر. فلما تيجي لك لحظات كده تحس انك فرحان بربنا وبتحبه قوي، اوعى تصدق نفسك انك يعني بتحبه قوي. قل له يا رب خايف اقول لك بحبك قوي احسن بعد ساعة انكرك، ما انا عارف نفسي، لكن خليني اقول لك انت تحبني. دي حاجة ما تتغيرش، انت ما بتنكرنيش مع اني انا ما شرفكش، لكن انت ما بتنكرنيش. فانكر بطرس ايضا وللوقت صح الديك. حكاية الديك دي بقى اتهيألي كل يوم عيني كان بطرس يسمع الديك في الفجر، يصحى بعد كده وهو متألم عشان يصلي صلاة باكر بدموع، لانه بقية التلاميذ قالوا انه خرج خارجا وبكى بكاء مرا، بكاء حلو ده، في مرارة في توبة، لكن المرارة والتوبة دي مهمة قوي عشان ما نقعش تاني، عشان يفضل بقى تلميذ يرعى خرافي. ما كانش عنده توبة حلوة ما ينفعش يرعى خرافي. للوقت صح الديك، ساعات المسيح له المجد يعاتبنا او يبكتنا او يفكرنا بامور تبدو بسيطة جدا. الديك ده لما صح كان واحد فرق معاه في ليلتها، حدش فرق او ديك عامل هرصة الساعة 3 الصبح 4 الصبح ديك ده صح وخلاص. الوحيد اللي صح الديك وجع قلبه وحرك كل مشاعره ودوبه كده كان بطرس. فنحن احيانا يتعامل معنا المسيح له المجد تعامل خاص بطريقة خاصة، ويكون مفهمنا ندينا علامة كده في التعامل، لكن القلب المنكسر هو اللي يلقط، هو اللي يحس بالحاجات. لكن الديك بيصيح كل يوم محدش ياخد باله، واحيانا المسيح يعاتبنا باشكال كتيرة قوي واحنا مش حاسين مش واخدين بالنا. بينما بطرس صاح الديك فخرج خارجا وبكى بكاء مرا، ما انساهاش ابدا. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة الى دار الولاية. هنا تحركوا من القصر اليهودي بتاع حنان وقيافة للقصر الروماني دار الولاية، لان الحكم هنا لازم يكون مدني من المستعمر الروماني دار الولاية. وكان صبح، هنا الصبح على فكرة مش مقصود بيه الصبح، لا الفجر لسه، وما تحركوا بدري لان عايزين يخلصوا الليلة دي باي طريقة ويموتوه. ليه؟ لان تاني يوم سبت مش هينفع، احنا لسه في الجمعة الفجر دلوقتي، دخلنا في الجمعة الصبح. ولم يدخلهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. الآية دي لما بقراها يعني بضحك جوايا، لغاية دلوقتي محافظين جدا على الطقس. هما بيصلبوا المسيح وبيعملوا المؤامرة بيكملوها تمام عشان يصلبوا ربنا اللي سلمهم الطقس والنظام وعرفهم، وهم لسه بيحافظوا على الطقس في حرفيته بيصلبوا المسيح. فقال مش راضين يدخلوا دار الولاية لأن ده مكان فيه نجاسة على اعتبار دول الأمم، دار الولاية دول الرومان، عفاك الرومان مش عايزين الشهود. واليوم ده يوم مهم لأنه يوم الفصح، فما ينفعش يكونوا مش مستعدين عشان يعرفوا ياكلوا الفصح، لازم ايه ما يتنجسوش بالتعامل او بالاحتكاك بمكان اممي. وهم مش بس يعني بيتنجسوا، دول بيقتلوا المسيح له كل المجد. ساعات الواحد فينا في غش يحافظ على حرف ويكون بيقتل روح. فاهمين المعنى؟ بيحافظ على حرف، حاجة حرفية جدا، ويكون بيدوس على مبدأ روح. ودي حصلت كتير في حياة اليهود، واعتقد انها لسه بتحصل في حياته. الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. وتركتم أثقل الناموس، الرحمة والحق والمحبة والسلام، عشان تعشرون النعنع والشبت. كان ينبغي أن تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. فهنا لم يدخلوا إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا حتى يستطيعوا أن يأكلوا الفصح، يعني فيأكلون الفصح، يعني إيه؟ يعني عشان يقدروا يأكلوا الفصح. دي تؤكد أن يسوع له كل المجد، صلب في الوقت اللي كان اليهود بيذبحوا الأخروف، عشان كده لسه هياكلوا الفصح. فاهمين ازاي؟ طب واحد يقول خميس العاد، خميس العاد ده عشاء الفصح، الليلة اللي قبل الفصح. كان في حاجة اسمها عشاء للفصح زي ليلة العيد، عارفين؟ واحد في ليلة العيد يتعشى عشوة حلوة، ويوم العيد ياكل أكل حلو. هو أكل الحلوة بتاعت العيد اللي هي الخروف الفصح دي وقت صلب المسيح، لكن الليلة اللي قبلها اللي كسر فيها الخبز وأسس سر الإفخارستية كان اسمه عشاء الفصح السابق للفصح. فخرج بيلاطس إليهم وقال أية شكاية. طبعا بيلاطس كتر خيره عارف نظامهم وهو روماني، فقالوا اليهود كلهم مجتمعين بره عاوزينك تتكلم معهم موضوع مستعجل. طلع لهم أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان؟ طبعا بيلاطس كان شافه وعارفه قبل كده. أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. دول بقى اللسان اللئيم الخبيث، شوفوا المكر والدهاء ده، شوفوا المقدمة. قالوا له يعني احنا هنجيلك في الفجر كده وما عندناش موضوع، وهو لو ما كانش عامل عملة كبيرة قوي كنا هنجيبه لك، ما تقوله على طول فين العملة دي؟ هو ما عندهمش حاجة يقولوها، فهم لازم يزينوا الكلام ويتلائموا ويحطوها كده عشان يخدعوه. لما يكون الإنسان مش مستقيم في كلامه لازم عامل عملة، ولازم غرضه مش نقي. فهم بيلتووا في الكلام لأن هم مش أنقياء، هم عارفين أن المسيح مظلوم، وعارفين أنها مش عارفين يلبسوا التهمة، يعني هم متفقين لازم يموت بس مش عارفين، مش لاقين تهمة تقنع بيلاطس. بيلاطس يقول لهم قتل ايه؟ قتل مين؟ يقول لهم ما قتلش حد، ما قدروش يثبتوا عليه مثلا دي. طب عمل ايه بالظبط؟ هم عاوزين يلبسوا تهمة، فلازم يزينوا التهمة عشان يقنعوا بيلاطس. ظلم، شكل من اشكال الظلم الواضح يعني. اية شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ أجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس، برضو بيلاطس مش سهل، خذوا أنتم واحكموا عليه حسب ناموسكم. طيب بدل عامل عملة وانتوا يهود في بعض، هو العامل عملة من حقكم تقتصوا منه ما عدا حكم الموت. هو كان عاوز يقول لهم ايه؟ خذوا حقكم منه، لأنه كان من حقهم يعملوا أحكام، لكن إلا قرار الإعدام، قرار الصلب والإعدام بالذات لازم الوالي الروماني يمضي عليه ويوافق عليه. فهم مش عاوزين ياخدوا منه أي حكم إلا بالموت، عاوزين يخلصوا منه بأي طريقة. فبيلاطس قال لهم خلاص، يعني هو غلطان في نظركم، فعل شر، طب روحوا حكموه خلصوا انتم. عاوز يقول لهم يعني ما تحاولوش تقربوا من فكرة الإعدام، مش هوافق. في الأول كان ذاك موقف. فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم محكوم عليه حسب ناموسكم. فقال له اليهود لا يجوز لنا أن نقتل أحد، يعني هم جايين ناويين له. فقالوا له لا، ما أنت عارف أن قرار الإعدام مش بتاعنا، يعني يا ريتكم كنتوا اديتونا القرار ده كنا خلصنا وما جينا لكش. لكن لا يجوز، يجوز ده لغة قانونية هنا، لا يجوز لنا أن نقتل أحد، أي قرار آخر ممكن بس ده مش هنقدر. يعني هم جايين طالبين إعدام، جايبين طالبين اعدام. لا يجوز لنا ان نقتل احد ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا الى اية ميتة كان مزمعا ان يموت. يعني ايه؟ هم ناويين يتصلب، والمسيح كان عارف كده. فالمسيح سبق واتكلم عن الصليب لانه عارف ان اليهود مش هيقبلوا غير قرار اعدام، والاعدام بالطريقة الرومانية في الوقت ده صلب، فهم مش هيقبلوا اقل من كده. فلما حب بيلاطس يكرشهم يقول لهم اتصرفوا انتوا، ما رضوش لان هم مصرين انه يعدم. ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع، فاستدعى بيلاطس المسيح له المجد جوه بقى يحقق معاه الموضوع دلوقتي، لازم ياخد هو في موقف. وقال له انت ملك اليهود. ما هو عارف اللي بيتقال عليه وعارف القصص، هو مش غشيم، هو فاهم كل اللي بيحصل. أجابه يسوع أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ كلمة دي كلمة جميلة. أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ يعني هو بيلاطس بيقول له هو أنت ملك اليهود صحيح؟ قال له أنت بتقولها من عندك ولا ناس تانية قالت لك عليا؟ الحقيقة هل تفرق مع بيلاطس؟ هي تفرق مع المسيح، تفرقش مع بيلاطس، لكن دي يفرق عند ربنا يسوع له كل المجد. انت لما بتقول يا رب انت ملك عشان في ناس تانية بتقول على المسيح ملك، ولا انت بتقولها له انت ملك وبتتعامل معاه كملك وهو بالنسبة لك ملك وتقدر تشهد قدام كل الناس انه ملك فعلا؟ امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني؟ مشكلة اغلب المسيحيين أنهم يعيشون آخرين قالوا لهم عن المسيح، لكن ذاتهم ما بتقولش حاجة. مسيحيين كتير قوي يعرفوا معلومات عن المسيح، ليه؟ مسيحيين تانيين بيقولوا عليه ربنا، بيقولوا عليه ملك، بيقولوا عليه محب للبشر، وانت فين في الموضوع؟ انت دقت الكلام ده؟ انت بتقول ايه عن المسيح؟ قلبك بيقولك ايه؟ المسيح ملك ولا مش ملك؟ إله ولا مش إله؟ محب للخطاة ولا لا؟ أمن ذاتك تقول أم آخرون قالوا لك عني؟ كتير قوي ما الواحد تبقى حياته مع ربنا عبارة عن كلام ناس قالوا عن المسيح، وده ما يبنيش أبدا، ده ما يوصلش. كون الناس بتقول وبتقول وبتقول، طب وانت بتقول ايه؟ انت رأيك ايه؟ أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس. طبعا بيلاطس اتخض من الرد، لأنه رد جريء جدا، رد جريء قوي. المسيح بدل ما بيدافع عن نفسه ويقول له أيوة طبعا أنا ملك، بس بملك بالمعنى غير اللي هم فاهمينه، ولا قال له أنت رأيك فيا إيه؟ شايفني ملك ولا الناس بتقول لك عليا ملك؟ هزه بكلامته منتهى الجسارة والجرأة، مش متهم، خايف طبعا المسيح له المجد لانه هو يعني صاحب كل السلطان. فبيلاطس قال له هو انت فاكرني يهودي زيهم؟ هو انا اللي هشهد لك انك ملك؟ هل علي انا يهودي؟ هو انا اللي اقول عليك ملك؟ هو بيلاطس اتاخد، يعني انت يعني بتقول لي انا اللي اقول؟ طب وانا يهودي؟ امتك ورؤساء الكهنه اسلموك الي، فماذا فعلت؟ وعاوز يرجعه تاني متهم بعد ما المسيح حزه كده، لكن بيلاطس عاوز يرجع تاني ياخد مكانه كمحقق ويرجع المسيح يبقى متهم. فقال له اسمع يا عم، انت الجماعه بتوعك هم اللي سلموك، عملت ايه؟ وطبعا المسيح مش هينفع يقف متهم، مش هينفع يمين شمال، بيلاطس هو اللي متهم مش المسيح. اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدام يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول أني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، وكل من هو من الحق يسمع صوتي. قال له بيلاطس ما هو الحق؟ الحتة دي مهمة وعميقة جدا. لما بيلاطس سأل المسيح قال له الناس بتوعك هم اللي سلموك ليا، معنى كده انك عامل عاملة، والعاملة بتاعتك تتلخص في تهمة انك عامل نفسك ملك على اليهود، ودي عاملة مش بسيطة بالنسبة لمحتل روماني، يبقى ده راجل عامل فتنة، راجل عامل ثورة، وعشان كده هم هيقولوا له بس اسمع يا بيلاطس بعامل راسه براس قيصر، وكل من يقول عن نفسه انه ملك يقاوم قيصر، فانت لو جملته احنا هنقول لقيصر. شوفوا اليهود بقى ومكرهم، هددوا بيلاطس بمين؟ باللي فوق منه، هنبلغ قيصر ان واحد عاوز يعمل علينا ملك، وبيلاطس قال مفيش مانع. فطبعا هو الملك المفروض المعترف به هو قيصر روما ساعتها، فهددوه ضمنيا انه اوعى تفوت التهمة دي لانه دي تهمة خطيرة، حكاية ملك دي. اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم. المسيح له المجد لم ينكر ابدا انه ملك، ودي الحتة اللي ساعات نقول عليها اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي. ايه اعترافك الحسن؟ بينما اغلب الاناجيل قال انه سكت، اغلب محاكمات المسيح كان ساكت، لكن لما سئل عن كونه ملك لم يسكت، قال ايوه انا ملك. هو ده الاعتراف الحسن، بمعنى ان المسيح لم ينكر لاهوته ولم ينكر ملكه ولم ينكر سلطانه، بالعكس قالها بشكل واضح جدا، وقال هي دي الحقيقة اللي انا هموت بسببها. عشان كده انتهى كلامه هنا وقال لهذا ولدت انا واتيت للعالم لاشهد للحقيقة. الحقيقة ايه يا رب؟ اني انا الملك الحقيقي. وهو ده الاعتراف الحسن اللي خلى المسيح ياخد قرار اعدام. عارفين لما متهم يقع بلسانه خلاص، هو كده في نظرهم وقع بلسانه لانه قال انا ملك. هو لو قال هيمين ولا شمال ما كانش خد حكم اعدام، لكن هو قال انا ملك، اعترف اعتراف الحسن. بس هو حاب يفهمهم انهم مش بيتكلم على ملك ارض، هم طبعا ما يعنيهمش الحته دي، ما عاوزين يموتوه خلاص. فقال له مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا اسلم الى اليهود. يعني ايه؟ يعني المسيح ملك بس مملكته مش من الدنيا دي، وده معنى عميق وحلو. احنا كلنا في ملك المسيح وملكوت الله داخلكم، لكن احنا عايشين في بلاد مختلفة ولينا لغات مختلفة ولينا درجات مختلفة، لكن ملكوت الله وسط العالم لا يميز بجنس ولا يميز بسن ولا يميز بثقافة، لكن الله ملك وله مملكته، لكن مملكته دي ملهاش يافطة وملهاش حدود في الجغرافيا ولا حدود في المكان والزمان. مملكته دي مملكة سرية، مملكة روحية، مملكة تضم السماء وبعض الأرض، جزء من الدنيا، الأولاد اللي في الدنيا. فبيقول مملكتي ليست من هذا العالم، مش بلد لها رئيس زي أي بلد ورئيس، موضوع أهم وأخطر وأقوى من كده. لكن طب ليه بتسميها مملكة؟ لأن لها ملك وتحتكم لملكها. يعني احنا عشان نبقى في مملكة المسيح له المجد لازم يبقى المسيح ملكنا. ملكنا عن ايه؟ يعني كل حاجة في ايده وكل القرارات في ايده، واحنا بنشتغل لحسابه وبنخدمه، وانتمائنا الاول والاخير له، هي دي فكرة مملكة، ومستعدين نموت دفاعا عن هذه المملكة. لكن هي المملكة مش بلد، مش جنس ننتمي ليه، مش لغة، ولا مكان في العالم ولا في الزمان ولا في المكان، لا القضية غير كده، هي حياة روحية نعيشها فنكون داخل مملكة المسيح له المجد وأظل المسيح ملك. عشان كده تلاحظوا في كل مرة نصلي أبانا لازم نقول إيه؟ ليأتي ملكوتك. يعني إيه؟ يعني أنت ملك بس مش واخد مكانك كفاية، تعالى أملك يا رب، أنت من حقك الدنيا دي كلها، البلاد دي كلها اللي مش عارفاك دي، أنت تعرفك. عشان كده المزمور واحد من المزامير الحلوة يقول قد صارت الممالك كلها لله. دي رغبة كل واحد بيقول ربنا ليأتي ملكوتك، يعني امتى كل البشر يسجدوا لك، امتى كل العالم يعرف انك انت ملك، امتى كل ملوك الدنيا يترعبوا منك ويسجدوا قدامك لانك انت هو الملك الحقيقي. وهذه هي الشهادة الحق، هي دي الاعتراف الحسن، انت ملك، نعم انت قلت، لهذا قد اتيت الى العالم لاشهد للحقيقة ان المسيح هو الملك الحقيقي وحده. وكل الملوك دول يعني تابعين ليه بس مش واخدين بالهم. عشان كده يسميه يوحنا الرائي في اول اصحاح يقول رئيس ملوك الارض، وفي حتة تاني يسميه ملك الملوك. يعني في ملوك وفي ملوك ما يعرفوش المسيح كتير قوي ورؤساء ومحدش واخد باله انه الملك الحقيقي هو المسيح له كل المجد. عشان كده بنقول ليأتي ملكوتك يا رب، امتى الناس دي كلها تدرك انك انت الملك الحقيقي، وانت يبقى ملكك علي انا وعلى اللي جنبي وعلى حبائي ملك كامل، ملك حقيقي، ملك على الافكار وعلى المشاعر وعلى الطموحات وعلى الاساليب وعلى الكلام وعلى كل حاجة. مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا لم الى اليهود. هو بقى بيقولها له بالطريقة البسيطة اللي فيها، قال له انا لو ملك من الدنيا دي كانوا رجلي كانوا ما سبونيش اقع في ايدين اليهود. المعرفة وعاوز يفهمه انا ملك بس مش بلغتكم، بدليل انه لو انا ملك ارضي عادي كان لازع معركة بين رجالتي واليهود اللي جابوني لغاية، لكن انا مش من هنا ومملكتي مش من هنا، كل تابعين بتوع المملكة برضو مش من هنا، ليس هذا العالم فكرنا، كما اني انا لست من هذا العالم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصتي، لكن لأنكم لستم من العالم لهذا يبغضكم العالم. ولكن الآن ليست مملكتي. فقال له بيلاطس أفأنت إذا ملك؟ أجب أن تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم. هو المسيح له المجد، قالنا العالم هنا ليه؟ جاوب الإجابة الصعبة، ليه المسيح جه الدنيا؟ ليملك، ليملك. الله ملك الدهور كلها وملك الدنيا، لم يملك بعد. طب مين اللي هيديله الملك؟ المسيح له المجد، جه العالم عشان يرجع كل الملك لله، لان الملك ده اتسرق من ربنا، عدو الخير سرق وبقى هو رئيس هذا العالم. مين يرجع لك يا رب ملكك؟ الملك المسيح يجي للعالم عشان يملك. وعشان كده حين صلب المسيح تمت فيه النبوة ملك على خشبة، لأن اليافطة اللي كانت فوق راسه كانت إيه؟ هذا هو ملك اليهود. بس بدل ما يقعد على العرش ويكتبه فوق راسه كده إنه ده ملك، قعد على الصليب عشان يملك على خشبة. لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. يعني كل اللي عاوز يعرف الحقيقة لازم هيفهم اللي أنا بقوله. كل واحد صادق مع نفسه الكلام ده هيفرق معاه والكلام ده هيوصل له في قلبه. لكن اليهود اللي غمضوا عينيهم عن الحقيقة، الحقيقة هم عارفينها بس مش عاوزين يشوفوها. لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ مش عاوزين. لغاية النهاردة اليهود قلبهم غليظ وعينيهم مقفولة ودنهم مقفولة، لأن عارفين أن النبوات بتتكلم عن المسيح الملك، ولكن مملكته ليست من هذا العالم. دي النقطة الجوهرية بين اليهودية الحالية والمسيحية، أن المسيحية تنادي بمسيح ملك واليهودي ينتظر مسيح ملك، لكن اليهودي ينتظر مسيح ملك من فين؟ من هذا العالم. أما نحن فننادي بمسيحنا كملك ولكن ليس من هذا العالم. ده الفرق الأساسي بين الفكر المسيحي واليهود النهاردة، لأن اليهود كلهم كانوا المفروض يبقوا مسيحيين لو آمنوا بالمسيح الملك، لأن كتابهم بيتكلم عن المسيح الملك ومستنين يجي المسيح يملك. وجاء المسيح وملك على خشبة فرفضوا هذا النوع من الملك، قالوا لا مش عاوزين ملك من النوع ده، وقالوها بشكل صريح شهد عليهم التاريخ ويشهد إلى الأبد، ليس لنا ملك إلا ما بقيتوش بتوع ربنا خلاص، لأن هم قالوا ملناش ملك غير قيصر. قال لهم خلاص سيبوني ألم عيالي أنا ومملكتي التي ليست من هذا العالم، من كل جنس من كل لسان من كل أمة، مش مهم اليهود بقى خلاص، إلى خاصتي جاء وخاصتي لم تقبلوا، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. فاليهود برفضهم المسيح الملك رفضوا من الله كشعب لله، لم يعد اليهود شعب لله، إنما شعب الله هي مملكته، ومملكته هم المؤمنين بالمسيح كملك حقيقي ولكن ليس من هذا العالم. قال له بيلاطس ما هو الحق؟ الحق احنا قلنا دائما مقصود بها ايه؟ تروس، الحقيقة. قال له ايه هي الحقيقة؟ وبعدين نلاقي ولما قال هذا خرج ايضا الى اليهود، ثم تستنى تسمع الاجابة. هو قال له ما هو الحق ومشي. انت سألت اخطر سؤال، وسألت السؤال اللي يعني كل التاريخ مستني اجابته، ما هي الحقيقة؟ اين هو الله الحقيقي؟ ما معنى هذا الوجود اللي احنا فيه؟ كلنا المسيح هيقول لك اهو، لكن هو سأله مشي. ناس كتيرة تعمل كده، تسأل سؤال مهم قوي وبعدين تمشي ليه؟ هو مش عايز يعرف الإجابة، أو خايف يعرف الإجابة عشان ما يقدرش يمشي فيها. فبيلاطس قال له ما هو الحق، وكان عاوز يقول له هو في حد النهاردة بيمشي ورا الحقيقة؟ يعني أنت هو الإله الحقيقي وأنت ملك حقيقي وأنا ملك أي كلام، بس حد يقدر يقول كده؟ حد يعلن الحقيقة كده عيني عينك؟ بس المسيح ما عندوش غير حقيقة، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فالمسيح بيقول أنا هو الحقيقة، هنا حقيقة يقصد بها إيه؟ أنا هو الإله الحقيقي، أنا هو الإله اللي كل الناس مستنية تشوف، كل الشعوب عاوزة تعرف، وأنا هو الإنسان الحقيقي في كماله، لأنه برضه الإنسانية بتدور على الإنسان الكامل. مين الإنسان الكامل؟ إلا ربنا يسوع المسيح له المجد، لأنه إله كامل وإنسان كامل. فما هو الحق؟ للأسف بيلاطس مش عاوز يسمع الإجابة، لكن خرج أيضا إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحد. نشكرك على الكلمة دي بس يا بيلاطس، لأن ده اللي قاله المسيح عن نفسه لما قال من منكم يبكتني على خطيئة. فبيلاطس اعترف علنا أن المسيح ليس فيه علة واحد، وهو ده الاعتراف اللي يبرئ المسيح، وده اعتراف قانوني. المفروض بيلاطس بعد كده يعدم، لأنه بالرغم أن اعترف الاعتراف ده حكم بعكس. أعتقد في القضاء لو القاضي قال أنه متهم بريء ورجع خد قرار بعقوبته يحصل نوع من الجزاء للقاضي، لأنه عنده ما يثبت براءة المتهم وبعدين يحكم بعكس. فهنا قال لست أجد فيه إلا واحد، ولكم عاد أن أطلق لكم واحدا في الفصح. واضحة قوي بيلاطس أنه خايف من اليهود، عاوز يرضيهم وعاوز يسكتهم، واليومين يومين أعياد والدنيا زحمة ومش عاوز قلق. قال لهم ايه رأيكم طيب بدل انتوا جيتوا بتاع طلع لكم اسير في العيد على مزاجكم، فيعني حتى لو شايلين من المسيح خلاص نطلعه ويبقى عمل عملة، وايه انا اؤدبه واطلقه. قالها في حتة تانية كده، يعني انا هوضبه لكم وبعدين خلاص نطلق سراحه زي كل عيد ونفرحكم. افتريدون ان اطلق لكم ملك اليهود؟ طيب هو بيقول نفسه ملك اليهود، لازم انتوا بتحبوه بقى بدل هو ملك، هطلعهولكم خلاص. لو تعرف طبعا الكلام ده غزه، لان اليهود البسطاء شايفينه ملك، لكن رؤساء الشعب بيكرهوه كملك. فصرخوا ايضا جميعهم قائلين ليس هذا بل باراباس، وكان باراباس لصا. وهنا بانت قوي ان دول شوية حرامية في بعض، شوية لصوص، لما خيروا اختاروا واحد منهم يطلع براءة. ومن اجل باراباس صلب المسيح ومن أجل كل باراباس. فالمسيح خد مكان باراباس لأن باراباس كان مفروض يعدم لأنه كان ممسوك في فتنة وفي قتل، فكان قرار إعدام باراباس جاهز. لكن يا باراباس يموت يا المسيح يموت، لا يبقى المسيح يموت، يا الإنسان يموت يا المسيح يموت، يبقى مين اللي يموت؟ المسيح له المجد يموت لكي يحيا الإنسان إلى الأبد. فالمحاكمة دي بتدل بوضوح على فكرة الفداء وقضية الفداء، إنه الإنسان لازم يموت. تختاروا إيه؟ نختار الإنسان يعيش. طب مين يموت بداله؟ المسيح له المجد، الملك هو اللي يموت من أجل عبيده. اختاروا آية، أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عن؟ ماشي نقولها مع بعض، أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا